أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في اشتراط الكراهة في الطلاق الخلعي. إذا نريد أن يعني نذكر للبحث للمسألة منهجة أخرى، فنقول أن الكلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في أصل اشتراط الكراهة، أصل اشتراط الكراهة وما هو الدليل عليها على ذلك. الأمر الثاني أن الكراهة المعتبرة هل هي مطلق الكراهة أو لا، هي مرتبة عالية من الكراهة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه هل يعتبر التلفظ بالجمل المذكورة في الروايات أو لا يعتبر ذلك التلفظ. بعبارة أخرى، هل يشترط في الكراهة أن تتلفظ بجمل معينة وبكلام معين، أو لا يكفينا العلم بالكراهة ولو لم تنطق بجملة أصلا؟ أما بالنسبة إلى الأمر الأول، في الدرس السابق قلنا لا خلاف بينهم في اشتراط الكراهة، لا خلاف بينهم في اشتراط الكراهة، بل يمكن أن يقول الإنسان أنه لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة في اشتراط الكراهة في الطلاق الخلعي، أي كراهة الزوجة لزوجها. وإنما الكلام يقع في الدليل على ماذا على ذلك. ما هو الدليل على اشتراط الكراهة؟ يستدل لاشتراط الكراهة في المقام بالآية الشريفة، بالبيان الذي ذكرناه سابقا وحاصله هو أن الآية الشريفة كما هو ظاهرها اشتراط الكراهة، وذلك وهذا يستفاد من قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، بتقريب أن الزوجة لا تدفع الفدية للزوج في مقابل تخلية سبيلها إلا إذا كانت كارهة له، إلا إذا كانت غير راغبة في أن تعيش معه تحت سقف واحد، وإلا يعني إن لم تكن كارهة له فهي لا تريد الطلاق أساسا ولا تبذل فدية في مقابل الطلاق. فالآية الشريفة عندما تدل على إباحة أخذ الفدية، عندما تدفع على إباحة أخذ الفدية، أي على جواز الطلاق الخلعي وأخذ الفدية من قبل الزوج، تدل على ذلك في حالة ما إذا بذلت الزوجة الفدية لزوجها في مقابل الطلاق. وهذا واضح من الآية أنها تدل على إباحة أخذ الزوج للفدية ومشروعية الطلاق الخلعي في حالة ما إذا بذلت الزوجة الفدية لزوجها في مقابل ماذا؟ في مقابل الطلاق. هذه الحالة حالة بذل الزوجة للفدية في مقابل الطلاق هي حالة كرهها له، هي حالة عدم قبولها في أن تعيش معه تحت سقف واحد. إذن هي تدل على مشروعية الطلاق الخلعي في هذه الحالة، فيما إذا كانت الزوجة كارهة لزوجها، كارهة لزوجها وتبذل مالا في سبيل ماذا؟ حتى يطلقها وحتى يتخلى ماذا عنها، وهذا لا يكون كما قلنا إلا إذا كانت ماذا؟ كارهة للزوج. هذا الشيء يستفاد من نفس الآية الشريفة كما ذكرنا بناء عليه. بلي بلي الآية الشريفة تدل على أنه لا جناح على الزوج ولا مانع للزوج أن يطلق الزوجة ويأخذ في مقابل ذلك الفدية التي تفتدي نفسها بها. هذا معنى الفدية، تأخذ الفدية التي تدفعها الزوجة وتفتدي نفسها به بها بالفدية. خب هذا معنى ماذا؟ معنى أنه في مقابل في عندما تبذل الزوجة الفدية وتطلب الطلاق من الزوج، في هذه الحالة يشرع الطلاق الخلعي، في هذه الحالة يباح للزوج أن يطلق ويأخذ عوضا ماذا؟ عن الطلاق. لأن الآية الشريفة لا تنسون بأن عندما بدأت قالت شنو؟ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا في صورة واحدة، يجوز للزوج أن يطلق ويأخذ عوضا عن ماذا؟ عن هذا الطلاق. في الحالات الاعتيادية في غير صورة الاستثناء الزوج لا يجوز له أن يأخذ ماذا؟ عوضا عن الطلاق. متى يجوز له أن يأخذ عوض عن الطلاق؟ في هذه الحالة، إلا إذا ماذا؟ إذا كانت الزوجة بذلت ماذا؟ بذلت مالا لكي تفتدي نفسها وهي تطلب الطلاق في مقابل هذا المال، والزوجة لا تطلب الطلاق في مقابل المال، لا تطلب الطلاق في مقابل ما تبذل، إلا إذا كانت ماذا؟ كارهة للزوج. إذن الآية التي هي في مقام تشريع الطلاق الخلعي، في مقام تشريع إباحة أخذ عوض الطلاق، هي ماذا؟ هي ناظرة إلى حالة معينة، وهي حالة ماذا؟ حالة دفع الزوجة الفدية في مقابل تخلية سبيلها. وهذه الحالة حالة دفع الزوجة فدية تفتدي نفسها بها في مقابل تخلية سبيلها، هذه لا تكون إلا إذا كانت كارهة المال للزوج. إذن الرواية الآية الشريفة هي تريد أن تشرع الطلاق الخلعي في هذه الحالة، فتكون دالة على ماذا؟ على اعتبار الكراهة. هذا من جهة. لا 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 لا، الآن نظرة إلى الأعام كما قلنا، من المباراة ومن الشنو ومن الخلع، الشرط في كل منهما كراهة الزوجة، سينضم إليه كراهة الزوج لا منافاة، من دون كراهة الزوج أيضا يكون متحقق، واضح؟ أما بالنسبة إلى إذا نسبة الخوف إلى كل منهما، هذا عالجه المفسرون وقالوا بأن المقصود به هو أن الزوج بالرغم من أن الزوجة هي الكارهة، لكنه هو أيضا يخاف أن لا يقيم حدود الله معها، فيما إذا هي شنو؟ لم تقم حدود الله معه، يعني هي إذا لم تلتزم بالمقررات الشرعية التي تحكم العلاقة بين الزوج والزوجة، هو أيضا قد ماذا؟ يخاف أن ماذا؟ أن يتجاوز هذه المقررات ويتعدى هذه الحدود، فيكون الرواية ناظرة إلى كراهة الزوجة. الزوجة عندما تدفع مالا حتى يخلي حالها، هذه الزوجة هي ماذا؟ هي لا تريد أن تبقى مع الزوج، هي غير منسجمة مع ماذا؟ مع زوجها. لا نقصد بالكراهة الكراهة المنبعثة عن 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 خصوصيات في ذات الزوج، ليس المقصود بهذا، المقصود بالكراهة الأعم، وهذا مجرد أن الزوجة لا تنسجم مع زوجها، ولو لم تكن في زوجها صفات توجب ماذا؟ تنفرها، تنفرها منه. هي لا تنسجم معه لأخلاقه، لمنظره، لشكله، لسوء معاملته، واضح. هي لا تنسجم معه، في هذه الحالة هي تتحقق الكراهة المقصودة، وحينئذ يكون الطلاق الخلعي ماذا؟ مشروعا. إذن يمكن أن يستفاد اعتبار واشتراط الكراهة من ماذا؟ من الآية الشريفة. أما النصوص، أما النصوص، إذا جئنا للنصوص، النصوص الفقهاء استفادوا منها اشتراط الكراهة، استفادوا منها اشتراط ماذا؟ اشتراط الكراهة. و النصوص استفاد منها الفقهاء أيضا ماذا؟ استفاد منها الفقهاء أيضا اشتراط الكراهة في الطلاق الخلعي، وذلك لأنهم فهموا من النصوص أن اشتراط أن تقول الزوجة لزوجها لا أضيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابه ولا أوطئن فراشك من تكرهه وأمثال هذه الجمل، استفادوا من ذلك اشتراط الكراهة باعتبار الملازمة العرفية الواضحة بين قول الزوجة هذه الكلمات أو فعلها أو تحقيقها خارجا وعملا، تحقيق مضمونها خارجا وعملا بناء على عدم اشتراط التلفظ كما تقدم وسيأتي. الملازمة بين قول هذه الكلمات أو تحقيق مضمونها خارجا وبين ماذا؟ وبين الكراهة. المرأة لا تقول هذه الكلمات أو تحقق مضمونها خارجا إلا إذا كانت ماذا؟ كارهة للزوج. إذن هناك ملازمة فهمها الأصحاب بين قول هذه الكلمات وبين الكراهة. فالأدلة الدالة على اشتراط قول هذه الكلمات أو فعلها خارجا تكون دالة على اشتراط شنو؟ الكراهة. ولا إشكال أن الروايات دالة على اشتراط ماذا؟ على اشتراط أن تقول هذه الكلمات، أو جاوزنا قلنا التلفظ ليس شرطا وهذا، فرحنا المن إلى العمل. المهم أن يصدر من الزوجة ما يشير إلى ماذا؟ إلى أنها مستعدة أن تعصي الحدود الشرعية حتى لا تبقى مع شنو؟ مع زوجها. أن يصدر منها ما يشير إلى تصميمها وعزمها على مخالفة الحدود شنو؟ الشرعية. واضح. فهذا ملازم علما للكراهة، والأدلة التي تدل على تدل على أن يشترط في الخلع أن تكون المرأة فصدر منها شيء من هذا القبيل، هي أيضا بالملازمة تدل على اشتراط أن تكون كارهة علما لزوجها. واضح. هذا بالنسبة علما إلى النصوص. إذن لا تعوزنا الأدلة في الحقيقة على ماذا؟ على اشتراط أصل الكراهة في المقام، مضافا كما قلنا إلى التسالم بين علماء المسلمين على أن الطلاق الخلعي يشترط فيه كراهة الزوجة علما لزوجها. فالمسألة واضحة بحمد الله تعالى. وأما الأمر الثاني وهو أنه هل يعتبر في الكراهة أن تكون بمرتبة عالية؟ قبل هذا الأمر الثاني ندخل الأمر الثالث، سنقدم نسوي الأمر الثاني وهو مسألة اعتبار التلفظ. بالكلمات المعينة كما هو ظاهر الأخبار. هذا فرغنا منه في الدرس الثاني، مو في الدرس السابق، هذا بحثناه في الدرس السابق، وتبين بالنتيجة أنه لا يعتبر التلفظ بأي لفظ، بل استفدنا من كلمات الفقهاء كما تقدم هو أنهم متفقون على ماذا؟ على عدم اعتبار التلفظ بأي لفظ كلهم، وهذا يصرح بأنه إما أن تقول ذلك وإما ماذا؟ وإما أن تفعل، واضح ما يوحي بذلك وتفعل مضمون الكلمات التي تقولها، لا فرق عندهم في القول بين القول وبين ماذا؟ وبين الفعل. المهم أن يصدر منها شيء يشير كما قلنا إلى عزمها وتصميمها على مخالفة الحدود الشرعية. فإذا في هذا الأمر فرغنا في الدرس السابق عن أنه لا يعتبر التلفظ بأي كلمة، لا بالكلمات كلها ولا ببعضها، حتى بجملة واحدة ما يعتبر التلفظ، بل الكراهة إذا استكشفت من التصرفات الخارجية والعمل الخارجي تكون كافية ومجزية في مشروعية الطلاق الخلعي. وأما الأمر الثالث، هذا اللي وقفنا عند لعله أمس، وهو ماذا؟ وهو أنه هل يعتبر في الكراهة مرتبة عالية منها لنعبر عنها بالكراهة الشديدة اللي يعبر عنها عرفا بأنها لا تطيق الزوج، لا تطيقه، لا تستطيع، لا تتمكن أن تنظر إليه، واضح؟ هذا هو المعتبر في تشريع الطلاق الخلعي، بحيث أنه إلى ما وصلت الكراهة إلى هذه المرحلة فلا يكون الطلاق الخلعي مشروعا، واضح؟ أو لا، أن المعتبر يكفي ماذا؟ يكفي في الطلاق الخلعي مطلق الكراهة، مطلق الكراهة، وإن لم تكن ماذا؟ وإن لم تكن شديدة. بالنسبة إلى هذا البحث، يقال أن مقتضى إطلاق الآية الشريفة هو الثاني للأول، أن مقتضى إطلاق الآية الشريفة هو الاكتفاء بمطلق الكراهة. بتقريب ذكرنا هذا التقريب، بتقريب أن المستفاد من الآية هو اشتراط خوف عدم إقامة الحدود الشرعية، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح عليهما فيما افتدت به، هو واضح المقصود به شنو؟ مشروعية الطلاق الخلعي وآخذ ماذا؟ عوض على هذا الطلاق. إذن الطلاق الخلعي يكون مشروعا بشرط ماذا؟ خوف عدم إقامة الحدود شنو؟ شرعية، هذا هو الشرط. خب نجي نسأل حتى نستدل بالآية الشريفة في محل الكلام، نسأل أنه ما هو المراد بالخوف؟ ما هو المراد بالخوف؟ المراد بالخوف كما ذكرنا إما الظن، كما قلنا ذي الآية يؤيد ذلك، مش ذكرنا؟ وإما أن يراد به هو ماذا؟ هو الحذر من وقوع أمر مكروه، توجس وقوع أمر يكرهه الإنسان يعبر عنه بماذا؟ بالخوف. إما أن يراد به هذا أو يراد به هذا، على كلا التقديرين خوف عدم إقامتهما حدود الله لا يتوقف على افتراض أن تكون الكراهة بدرجة شنو؟ عالية، ما يتوقف على هذا، بل يكفي في تحقق الخوف بهذا المعنى مطلق شنو؟ مطلق الكراهة، مطلق كراهة الزوجة لزوجها، هذا يوجب ماذا؟ الخوف من عدم إقامة الحدود شنو؟ الشرعية. لا يتوقف ذلك على افتراض أن تكون الكراهة واصلة إلى درجة عالية، بل يكفي في ذلك مطلق الشنو؟ مطلق الكراهة. هكذا يستدل بالآية الشريفة، أو بالأصح بإطلاق الآية الشريفة، على عدم اعتبار الكراهة الشديدة وجواز الاكتفاء بمطلق الكراهة. هذا واضح زين. خلنا نبين بعدنا ما كملنا المطلب، من نكمل المطلب من حقكم الاعتراض. نعم لابد من الاستدراك. إذا كان المراد بالخوف هو العلم كما ينسب إلى بعض اللغويين من أهل الخبرة في اللغة، إذا كان المقصود من الخوف هو العلم، قد يمكن أن واحد يصر على أن الخوف بمعنى العلم بعدم إقامة الحدود الشرعية، يتوقف على أن تكون الكراهة كراهة عادية، أن تكون الكراهة بمرتبة شنو؟ عالية. واضح؟ أن تكون الكراهة بمرتبة عالية. الكراهة بمرتبتها العالية توجب العلم بعدم ماذا؟ بعدم إقامة الحدود الشرعية. كأن الآية تقول فإن علمتم بعدم إقامة الحدود الشرعية فلا جناح عليهما فيما افتدت شنو؟ به. إلا أن إرادة العلم من الخوف كما ترى يعني خلاف الظاهر جدا، بل الظاهر من الخوف كما هو المتبادر عرفا من هذه الكلمة هو كما قلنا الحذر من وقوع شيء مكروه، أو لا أقل أو على الأقل هو الظن بوقوع أمر مكروه. أما أن يراد به العلم فهذا خلاف الظاهر جدا. زين. هذا بالنسبة إلى الآية الشريفة. وأما النصوص، يجي للنصوص، ماذا نستفيد من النصوص؟ المفروض أننا هنا فرغنا عن ماذا؟ دلالة النصوص علما على اشتراط أصل الكراهة، فرغنا عن ذلك. الآن نجي ننظر في النصوص لنرى أنها هل تشترط الكراهة بمرتبة عالية أو أنها تكتفي بمطلق الكراهة. الآن بنظرة أخرى للنصوص يمكن أن يقال بأن النصوص أيضا ليس فيها دلالة على اشتراط المرتبة شنو؟ العالية. وذلك لأن دلالة النصوص على اشتراط المرتبة العالية إنما يكون بلحاظ صحيحة الحلب وما شابهها من الروايات التي اشترطت أن تجمع الزوجة بين كل الجمل المذكورة فيها، مو أن تقول له كذا وكذا وكذا وكذا، هاي الجمل الستة المذكورة في عدة روايات معتبرة، في هاي الروايات يدعى ماذا؟ بأن هذه تدل على اشتراط الكراهة شنو؟ الشديدة. ليش؟ لأن قول جميع هذه الجمل من قبل الزوجة يكشف عن كراهة شنو؟ شديدة. أو قل بعبارة أخرى، أكو ملازمة بينها وبين الكراهة شنو؟ الشديدة. فالرواية صحيحة الحلب حينما تقول لا يحل له أن يأخذ منها شيئا إلا إذا قالت لا أطيع لك أمرا، لا أغتسل لك من جنابة، لا 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 لا، معناه أنها تشترط في طلاق الخلع ماذا؟ أن تصل الحال بالكراهة بالزوجة إلى درجة شنو؟ عالية. هذا هو منشأ توهم دلالة الروايات على من؟ على اعتبار الكراهة شنو؟ الشديدة. واضح هذا اللي أقوله؟ الآن ناقشه. خب تبين من الدرس السابق أنه لا نعتبر شنو؟ التلفظ بهذه الجمل جميعا، ولا نعتبر أن يتحقق ذلك شنو؟ عملا. ما يعتبر الجمع بين كل هذه الكلمات، بل ذكرنا في الدرس السابق أن صحيحة محمد بن مسلم وموثق السماعة صريحتان في الاكتفاء بجملة واحدة، وهي شنو؟ أن تقول له أنا لا أطيع لك أمرا، فقط هذا. عندئذ يكون الطلاق الخلعي شنو؟ مشروعا. واضح؟ عندئذ يكون الطلاق الخلعي مشروعا. ومن الواضح أن قول الزوجة لزوجها لا أطيع لك أمرا، إذا لم نقل أنه لا يكشف عن أصل الكراهة فلا أقل هو قطعا لا يكشف عن ماذا؟ عن الكراهة الشنو؟ الشديدة. لا أطيع لك أمرا قد يشكك الإنسان في دلالته على أصل الكراهة. لا تطيع أمرا مو معناه أنك تكرهه، واضح؟ لكن جزما هو لا يدل على ماذا؟ على الكراهة الشديدة، لا يكشف عن كراهة شنو؟ شديدة. إذن الروايات بعد الجمع بينها واضح، وتقييد المطلق منها بالمقيد واضح، هي ليس فيها دلالة على اعتبار الكراهة الشنو؟ الشديدة. إذن للآية الشريفة بها دلالة على اعتبار الكراهة الشديدة، ولا النصوص الواصلة إلينا فيها دلالة على اعتبار الكراهة الشديدة. زين. بناء على هذا يمكن أن نلتزم إلى هنا بماذا؟ وفاقا لمشهور المتأخرين، وفاقا لمشهور المتأخرين يمكن أن نلتزم بكفاية مطلق الشنو؟ الكراهة. واضح إلى هنا؟ إلا أنه بالرغم من ذلك يمكن أن يقال باعتبار مرتبة من الكراهة، لنعبر عنها الشديدة، مرتبة معينة من الكراهة وعدم الاكتفاء بمطلق الكراهة، يمكن أن يقال هذا بتقريب جديد نذكره بهذا البيان وحاصله. نرجع للآية مرة أخرى، أن الآية الشريفة فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الذي يفهم من هذه الآية اعتبار الخوف من عدم إقامة ماذا؟ حدود الله سبحانه وتعالى. هذا واضح، واضح، هذا ما يمكن إنكاره. الكلام يقع في أن الخوف المعتبر في تشريع الطلاق الخلعي هل هو الخوف الفعلي أو الخوف شنو؟ الشأني. واضح. بعضهم ذهب إلى كفاية الخوف الشنو؟ الشأني. يعني أن الآية الشريفة تقول أن الكراهة إذا كانت موجبة للخوف من عدم إقامة الحدود، حينئذ يكون الطلاق الخلعي مشروعا. الكلام في هذا أن الكراهة الموجبة للخوف موجبة لأي خوف؟ للخوف الشاني أو للخوف الماذا؟ للخوف الفعلي. بعضهم ذهب إلى أنها الخوف الشاني ولا داعي لاشتراط الخوف الفعلي، بمعنى أن الكراهة إذا كان من شأنها أن توجب ماذا؟ الخوف من عدم إقامة حدود الله سبحانه وتعالى بينهما، فحينئذ هذا يكفي لصحة الطلاق الخلعي. وإن لم يحصل خوف بالفعل إلا أن الكراهة من شأنها، واضح، من شأنها أن تكون موجبة المن للخوف، وإن لم يكن هناك خوف بالفعل، إلا أن الظاهر أن هذا لا وجه له، بل هذا خلاف ظاهر الآية الشريفة التي تقول فإن خفتم. وماذا نفهم من قوله فإن خفتم؟ أن نفهم الخوف الفعلي أو الخوف الشأني؟ الخوف الفعلي. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، ظاهر الآية هو الخوف الفعلي، رفع اليد عن هذا الظهور والالتزام بكفاية الخوف الشاني، هذا خلاف ظاهر الآية لا نصير إليه من دون قرينة ومن دون دليل، ولا دليل في المقام، فلنحمل الآية على ظاهرها. إذن إلى هنا انتهينا إلى هاي النتيجة، أن الكراهة إن كانت موجبة للخوف الفعلي من عدم إقامة حدود الله، عندئذ يكون الطلاق مشروعا. الشرط ما هو؟ أن تكون الكراهة موجبة للخوف الشنو؟ الفعلي. خب الآن نجي إلى مرحلة ثانية من التقريب، وهو أنه متى يحصل الخوف الفعلي للزوجين، للمحيطين بهما، للحكام؟ هذا على الاختلاف في أن الضمير في إذا خفتم لمن يرجع، إذا خفتم لمن يرجع، أي شيء كان المرجع. متى نسأل هذا السؤال؟ متى يحصل لهؤلاء الخوف الفعلي من عدم إقامة حدود الله؟ متى يحصل هذا؟ هل شوية تأملوا بي رجاء، هل يكفي في حصول الخوف الفعلي مجرد الكراهة؟ هل يكفي في حصول الخوف الفعلي مجرد أن تكون الزوجة كارهة، أو لا، أن هذا يحتاج إلى أن يبرز منها، يبدو منها، يصدر منها ما يشير كما قلنا إلى عزمها وتصميمها على عدم إقامة الحدود الشرعية، وإلا مجرد أن زوجة تكره زوجها؟ بل هذا قد يورث الخوف الشأني، يعني من شأن هاي الكراهة إذا تطورت أن تؤدي إلى عدم إقامة شنو؟ الحدود الشرعية. لكن ما توجب الخوف، عادة نحكي لا توجب الخوف الماذا؟ الفعلي. متى تكون الكراهة موجبة الخوف الفعلي؟ إذا صدر وبدأ من الزوجة ما يشير إلى تصميمها وعزمها على عدم إقامة الحدود الشرعية. كيف يبدو؟ الروايات تقول يبدو إذا قالت لا أطيع لك أمرا، لا أغتسل لك من جنابة، لا 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 إلى آخره، أو بعض هذه الجمل، أو قال ذلك عملا، مو القول، من اشترط القول، صدر منها عمل وتصرف خارجي يوحي أيضا بماذا؟ بتصميمها على أنها إذا أبقيت مع زوجها هي تخالف الحدود شنو؟ الشرعية. عندئذ يحصل الخوف شنو؟ الفعلي، من عدم إقامة الحدود الشرعية. النتيجة اللي نوصل بيها شنو هي؟ أن الشرط المعتبر في الطلاق الخلعي في إباحة أخذ العوض للزوج بحسب الآية الشريفة والروايات، الشرط المعتبر هو ماذا؟ هو أن تكون الكراهة واصلة إلى درجة توجب الخوف شنو التعليم. هاي الدرجة لنعبر عنها بالدرجة الشديدة، مو لازم لنعبر عنها بالدرجة العالية من الكراهة، مو المهم التعبيرات، وإنما المهم أنه يعتبر في الكراهة شنو مرتبة معينة، مرتبة معينة من الكراهة، وهي الكراهة التي يخاف خوفا فعليا من أنها تؤدي المن إلى معصية الله والتجاوز على حدود الله سبحانه وتعالى. وهذه مرتبة، وهذه مرتبة من الكراهة الآية الشريفة تكون دالة على اعتبارها في الطلاق الخلعي. وبناء على هذا نستطيع أن نقول أن الرأي الذي يرى عدم كفاية مطلق الكراهة إذا فسرناه بهذا التفسير، يعني أن الكراهة التي لا توجب إلا الخوف الشأني هذه لا تكون موجبة لمشروعية الطلاق الشنو الخلعي، والذي يكون موجب لمشروعية الطلاق الخلعي أي كراهة، الكراهة الموجبة للخوف الفعلي اللي قلنا بأنه هذا ما يحصل إلا إذا برز منها وصدر منها ما يوحي بالتصميم على عدم إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. فإذا كان المقصود باعتبار مرتبة من الكراهة هو هذا، اعتبار مرتبة معينة من الكراهة موجبة للخوف الفعلي من عدم إقامة الحدود الشرعية، الظاهر على صحيح لا يمكن أن يكون صحيحا ولا داعي لرفض هذا الرأي. نعم إذا كان المقصود بذلك اعتبار لا المرتبة العالية من الكراهة، الكراهة الشديدة، الكراهة اللي تساوق مقتها لزوجها وأنها لا تطيق العيش معه، لا هذا لا دليل على ماذا؟ على اعتباره، بل الطلاق الخلعي يكون مشروعا وإن لم تبلغ الكراهة إلى هذا المستوى من الشدة ومن الدرجة. وهذا يستفاد كما قلنا من مجموع الأدلة، وهذا الرأي لا يبعد أن يكون هو الرأي الصحيح، وسيأتي أن السيد الماتن أيضا يختار هذا الرأي تقريبا لكن على نحو شنو الاحتياط. هذا ما يرتبط بهذا البحث، يعني بهذه المسألة تقريبا. إلى هنا أكملنا ماذا؟ المسألة رقم الجد رقم 1483. فقط نكمل نقرأ المسألة حتى نختمها ونشير إلى الاحتياط اللي ذكر السيد الماتن. لاحظوا، قال خب قد رقمها 83، احنا انتهينا إلى هاي الفقرة منها. قال ويشترط في الخلع أيضا كراهة الزوجة للزوج، هنا انتهينا كراهة الزوجة للزوج، هذا شرطا في الطلاق الشنو الخلعي، كراهة الزوجة للزوج. فلو انتفت الكراهة منها لم يصح خلعان. والله هاي العبارة شوية تأملوا بيها، قد واحد يقول بيها مفهوم هاي العبارة، يعني شنو مفهومها؟ انه يصح طلاقا لم يصح خلعان، قد واحد يفهم منها المفهوم وهو انه يصح شنو حتى هاي المسألة انه اذا حدث شيء خلل في شرط من شروط الفدية من شروط الخلع وفسد الخلع او فسدت الفدية وبالتالي يجب فساد الخلع، هل يقع طلاقا او شنو أو لا يقع طلاقا. قد يستفاد من عبارة الماتن أنه يقع طلاقا، لكن سيأتي في مسائل أخرى أنه يصرح أنه لا يقع شنو طلاقا. فما المفهوم ما مقصود إلى في المقام، وإنما يقول لا يقع لم يصح العن، هذا واضح. ولم يملك الزوج الفدية، هذا هم واضح، الزوج لا يملك الفدية إذا كان ماذا، إذا ماكو شرائط الطلاق الخلعي غير متوفرة ما يملك الفدية. ليش؟ لأن الآية الشريفة هي تقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا شوكت في صورة واحدة، في صورة صورة الخلع بشرائطه، فإذا انتفت هاي الشرائط لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شنو شيئا. فإذا لا تحل الفدية لمن؟ للزوج. ثم يقول والأحوط، هذا اللي قلناه، والأحوط أن تكون الكراهة بحد يخاف منها الوقوع في الحرام، واضح؟ يخاف منها ماذا؟ الوقوع في الحرام، يعني يخاف منها خوفا شنو فعليا من الوقوع في الحرام. وهذا هو الصحيح، والظاهر أنه لا داعي للاحتياط، يعني يمكن أن يستفاد كما قلنا من الآية الشريفة أو من مجموع الأدلة بالتقريب الذي ذكرنا. يشترط، الآية صريحة في اشتراط الخوف، صريحة في إن خفتم فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الخوف فعلي، ما بداعي لحمله على الخوف الشنو الشاني، لن عبر إرادة كراهة شديدة كراهة كذلك، واحد يخاف من التعبير ما في داعي للتعبير، بس نقول بأن الكراهة يعتبر فيها أن تكون شنو موجبة للخوف الشنو الفعلي. أما الكراهة الغير الموجبة للخوف الفعلي هذه لا تحقق شرط مشروعية الطلاق الخلعي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.